صلاة وسلاما على خير خلق الله أجمعين رحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وكل من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم ومع حلقة جديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة عودة الحجاب. وليسمح لي أخوات الفضليات أن أبدأ الحديث بما بدأت به في الحلقة قبل الماضية، فأقول إن الحق معنا، لكننا وللأسف لا نحسن أن نشهد للحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولا أن نبلغه إلى أهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق وأن يصل به إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش وكأنه غالب. وهنا نتألم ألما كبيرا لحقنا الذي انزوى وضعف، ولباطلهم الذي انتفخ وانتفش. ونعبر عن ألمنا بإحدى صورتين لا ثالث لهما: إما أن نعبر عنه بصورة مكبوتة سلبية فنزداد هزيمة نفسية وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عنه بصورة متشنجة منفعلة وأحيانا دموية، وهنا نخسر حقنا للمرة الألف، لأن أهل الأرض سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وخوفا منه وإصرارا على الباطل الذي معهم ونصرة له. أحبتي في الله، جئنا اليوم لنأخذ بأيدي أختنا الفاضلة، لنأخذ بيدها إلى طريق الخير، لننشر بعض التوجيهات وبعض السلوكيات. وكنا في الحلقة قبل الماضية تحدثنا عن بعض السلبيات التي تصدر من بعض أخواتنا عفى الله عنهن، وجئنا اليوم لنستكمل بعض هذه السلبيات. وأرجو أن لا يفهم من حديثنا أننا نتهم كل أخت منتقبة محجبة أنها على خطر وأنها مقصرة وأنها مفرطة، كلا، بل إن من أخواتنا من هن كالنجوم يقتدى بهن في ظلمات التيه والضلال، هن والله شرف لنا وتاج على رؤوسنا. لكن الذي ندين لله جل وعلا به أن العبد مهما بلغ من الصلاح والتقوى لا بد وأن تصدر منه هفوات وتصدر منه زلات، لكن هذه الزلات وتلك الهفوات قد تكون مغمورة في فضائله. وأرجو أن يتسع صدرك أيتها الفاضلة لما نطرحه من توجيهات في هذه الحلقة، فما هي والله إلا زفرات مهموم وآهات مجروح ونداءات محب. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة وبعد طول انتظار فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ابن محمود بسيوني. أهلا بك شيخ محمد.
الله يعزك ويحفظك.
شرفتنا.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.
الله يكرمك. شيخ محمد، تحدثنا في الحلقة قبل الماضية مع الدكتور محمد عمارة عن بعض التوجيهات والسلوكيات، ونشدنا بعض السلبيات التي تصدر من بعض أخواتنا، أسأل الله أن يغفر لهن. لكن نريد أن نسأل سؤالا: لماذا هذه التوجيهات؟ كل الخطابات للمرأة والسلبيات المطروحة وعلاجها وغير ذلك، هل طرح هذه السلبيات لمجرد الثقافة الذهنية أو لمجرد تحليل الواقع بما فيه من آلام وجراح، أم أن هناك أهداف أخرى ومقاصد أخرى من أجلها ننشر هذه السلبيات؟
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في شتى أنحاء الدنيا، أسأل الله أن يبارك في جميع المسلمين في كل مكان. في البداية أقول: ينبغي أن تعلم المرأة المسلمة وأن يعلم الناس جميعا أن الإسلام ما فرض على المرأة ضوابط في علاقتها بالرجال أو في ملبسها وزينتها إلا لصيانتها وحمايتها، لتكون المرأة المسلمة كالدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة. ولقد ظلت المرأة المسلمة شيخ مصطفى في القرون أو في طيلة القرون الماضية تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، فعز على أعداء ديننا أن تعود المرأة المسلمة في أيامنا وفي زماننا وبلادنا فتنجب لنا عمرا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو خالدا كخالد بن الوليد، أو صلاحا كصلاح الدين. عز على أعداء ديننا أن تعود المرأة المسلمة فتنجب لنا أبطالا كهؤلاء، فراحوا يدبرون ويخططون للمرأة المسلمة في بلادنا وفي زماننا وأيامنا، ووالله ثم والله ما ترك الاستعمار أرضنا وبلادنا، وما سحب الاستعمار جيوشهم من أرضنا ومن بلادنا إلا بعد أن اطمأنوا اطمئنانا كاملا أنهم قد خلفوا لهم جيشا جديدا من قادة الفكر والأدب والفن. هؤلاء الذين سماهم الاستعمار زورا وبهتانا بالمفكرين والمحررين والمطورين والمثقفين إلى غير ذلك من هذه الدعاوى الباطلة الكاذبة، بل لقد أوهم هؤلاء المثقفون أو هؤلاء المطورون على حد زعم من سماهم بذلك أن المرأة قد ظلمت في ظل الإسلام، وأن الزوج في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو سجان قاهر، وأن المرأة تحتاج أو في حاجة إلى محامين كبار ومنافحين أبطال يذبون وينافحون ويدافعون عنها، وأوهموها أنها تمثل نصف المجتمع. ونحن نقول لهؤلاء: كلا والله، إن المرأة في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تمثل مجتمعا بأسره، هي تمثل المجتمع كله. نعم هي نصف المجتمع، ولكنها تقدم للمجتمع نصفه الآخر، فهي التي تنجب لنا الأبطال والرجال، هي الأم والزوجة والبنت والأخت والخالة والعمة. فالمرأة المسلمة تمثل مجتمعا بأسره، فاعتزي أيتها الفاضلة، اعتزي أيتها الفاضلة بهذا الإسلام، ولا تستمع إلى هؤلاء الكذابين. نعم اعتز بهذا الإسلام وارفعي رأسك بهذا الدين، ولا تستمع إلى هؤلاء الكذابين الذين يدعونك في الليل والنهار للتحرر والحرية وللتفلت من ضوابط الشرع وقواعده المعلومة المرعية. فوالله ثم والله نحن ما نقدم لك هذه التوجيهات إلا لأنك عندنا غالية، والله ثم والله إلا لأنك في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنت غالية، والله غالية. لو أن رجلا معه جوهرة ودخل البيت وأراد أن يضع هذه الجوهرة في مكان في بيته، هل سيرمي هذه الجوهرة أو سيلقي بها في صالة البيت؟
لا.
أو في أي غرفة من الغرف هكذا يرمي بالجوهرة؟ كلا والله، سيضع هذه الجوهرة في أأمن مكان وفي أفضل مكان، وسيحاول جاهدا ألا يلمس أحد هذه الجوهرة، بل ألا ينظر إليها أحد. فأنت في دين محمد صلى الله عليه وسلم أنت غالية، أنت جوهرة، أنت درة. لذلك والله ثم والله نوجه إليك هذه التوجيهات الغالية، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
جزاك الله خير شيخ محمد،
أعزك الله شيخ مصطفى.
لا شك أن فعل الطاعات وترك المنكرات وتمسك الأخت بدينها ده من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على الأخت الفاضلة. لكن في مدخل خطير الشيطان بيدخل الأخت منه، أخت إذا بلغت الذروة أو اجتهدت في الطاعة وفي التمسك بالعفاف والطهر والفضيلة وتمسكت بدينها، ممكن الشيطان يدخل لها مدخل خفي، ولو جاء لها ترك الحجاب لن تتركه، لو جاء لها ما تصليش هتصلي، هتعلم إن ده مدخل مداخل الشيطان. لكن في مدخل خطير جدا وهو مدخل الغرور بالطاعة، انه ياتي الاخت انت ما شاء الله كويسه وانت كده عملت اللي عليكي، والبنت المتبرجه ديت انت احسن منها عند ربنا، فتبدا الاخت تنظر لاخواتها المحجبات او اخواتها المتبرجات على ان هي انا الصالحه وانتن الطالحات، أنا العالمة وأنتن الجاهلات، أنا الطاهرة وأنتن كذا وأنتن كذا. فنريد رسالة بسيطة نوضح فيها للأخت أنها مهما بلغت من الطاعة ومن رضا الله جل وعلا والتمسك بالدين، أن ذلك يزيدها تواضعا لأخواتها، بل وبينها وبين الله جل وعلا.
نعم، بارك الله فيك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. فلا ينبغي للعبد ولا ينبغي للأخت المسلمة أن تغتر بطاعتها، يعني مش من الله سبحانه وتعالى عليها بالحجاب وبالنقاب مثلا فتبدأ تزدري هذه المتبرجة. لا، ممكن تكسبيها في صفك، ممكن تدعيها إلى الله سبحانه وتعالى، تاخديها معاك للمسجد. أنت داعية. المسلم يا إخواني ويا أخواتي ينبغي عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في حدود قدراته، في حدود ما يملك. إن الدعوة لا تقتصر على المنابر والمحاضرات والندوات وفقط، بل إن الدعوة رسالة. الدعوة ليست مهنة، بل إن الدعوة رسالة ينبغي أن يقوم بها كل واحد منا. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف، أو وهو يخاف ألا يتقبل منه. فإذا خاف فهو بالاعتذار، وهذا من حسن الظن بالله.
نعم.
أن يعلم العبد أنه ناقص، وأن كل ما يأتي من الناقص ناقص.
نعم.
يعني على العبد دائما شيخ مصطفى أن يعتذر دائما إلى ربه وسيده ومولاه من كل ما يأتي به من خير أو شر، لا يغتر بطاعته.
نعم.
لا يقول أنا الصائم النهار، أنا القائم الليل، أنا الحافظ للقرآن إلى غير ذلك. لا، ده العبد دائما يحتقر هذه النفس ويذل هذه النفس كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتباهى العبد بحسن صنيعه، بحسن صلاته وصيامه وزكاته وصدقته.
نعم.
بل عليه أن يقول: يا رب تقبل مني هذا العمل، تقبل هذا الصيام. تقول الأخت: تقبل يا رب هذا الحجاب، كما قال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام.
نعم.
لما رفع قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
جزاك الله خيرا. كيف تحقق الأخت هذه النقطة أن تنكسر لله جل وعلا؟ من بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ مصطفى.
اتفضلي.
لو سمحت أكلم الشيخ ممكن؟
اتفضلي.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك نقطة عن النقاب. منتشر دلوقتي أو ظاهر دلوقتي موضوع في بعض السيدات يعني بتلبس نقاب ويقلعوه ممكن في الأماكن العامة، أو لو واحدة مثلا حزينة مثلا على أبوها أو أخوها أو أي حد توفى ليها بتقلع النقاب وهي ماشية في الشارع. ودي ظاهرة في بعض البلاد وخصوصا القرى الأرياف بطريقة يعني غريبة ومش فاهمة ده إيه، يعني هل ده في السنة أو في الشرع؟ سؤال تاني عن هل يجوز للمرأة المنتقبة إنها تخلع النقاب قدام ابن عمها أو ابن خالتها أو زوج أختها، على أساس إن زوج أختها مثلا يعني محرم ليها أو محرم ليها في فترة إن هو متزوج أختها يعني؟
طيب، سؤال حضرتك وصل. جزاكم الله خيرا على اتصالك. جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا. كيف تحقق الأخت هذا الانكسار لله جل وعلا؟ لكن بعد اتصال آخر من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرة الشيخ.
اتفضل.
يعطيك العافية.
وإياكم.
بدي أسألك والله سؤال. دعاء بنتي وقت بتقرأ القرآن بتمسك القرآن أيام بإيدها اليسار. بتقوم إيدها اليسار بتجعها كثير.
بتمسك القرآن بإيدها الشمال أو اليسار؟
أيوة، يعني هي بإيدها اليمين بإيدها الشمال.
بالإيدين تمسك القرآن بالإيدين؟
أيوة، يعني بتقلب الصفحة.
آه
بإيدها الشمال مثلا تقوم تجع إيدها كثير يعني وما بتقدر تحركها.
يعني حضرتك بتسألي ينفع تمسك القرآن بإيدها اليسرى؟
يعني انه شو السبب انه تبطل تمسك مثلا القرآن بايد الشمال؟
ينفع يعني ولا لا؟ تسأل حضرتك؟
شكرا كثير،
جزاكم الله خيرا على اتصالك. تفضل يا شيخنا.
نعم.
نكمل هذه النقطة. ازاي الاخت تتغلب على هذه الافكار التي تخطر بذهنها، وكيف تطهر قلبها من هذا الامر؟
عليها بالعلم والايمان.
نعم.
عليها بالعلم والايمان، وعليها ايضا بالدعاء كما فعل ابراهيم واسماعيل عليهما السلام.
نعم.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فهذه رسالة اوجهها الى اختنا الفاضلة المحجبة. عليها لا تغتر باي طاعة تفعله. إذا فعلت أي طاعة عليها أن تقول: يا رب تقبل مني هذه الطاعة، يا رب تقبل مني هذا العمل، يا رب ارزقني الإخلاص في هذا العمل كما فعل سلف هذه الأمة.
جزاك الله خير. من قلب الواقع نتحدث. مشكلة خطيرة جدا بيتعرض لها أخواتنا الفضليات. الأخت التي سطرت جسدها، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منها. قد يتأخر سن زواجها، ممكن يتأخر سن الزواج، ما يجيش عريس مناسب أو حاجات من دي، فتضطر إلى أن تقبل وتوافق على شاب غير ملتزم. هي بتعتقد أن دي ضرورة، أو قد يكون لضغوط أخرى خارجية فتوافق على الزواج من شاب غير ملتزم، وقد لا تعلم خطورة هذا الأمر، أو ممكن الشيطان يزين لها ويقول لها انك هتصلحيه او انك هيكون سبب في انه يدخل الجنه، ولا يخطر ببالها على الاطلاق انه ممكن هو اللي يكون سبب في دخولها النار وبعدها عن الله جل وعلا. فهل من كلمه لهذه الاخت؟
انا اقول لهذه الاخت: اصبري واحتسبي يا اخي، يعني لا تستعجلي في ان تقبلي هذا الشاب غير الملتزم.
نعم
لا تقبلي هذا الشاب الذي هو ليس بملتزم على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الشاب غير الملتزم قد يتسبب في انتكاس هذه الأخت. يعني بعد ما كانت هي محافظة على قيام الليل قبل الزواج، بعد ما تتزوج هذا الشاب غير الملتزم ستنتكس، نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فما أجمل أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على طاعة الله عز وجل، زوج بيصح زوجته للصلاة بالليل،
الطاعة متبادلة، الطاعة متبادلة بين الزوج والزوج،
هيبقى في همم، يعني هو بيشجعها هي بتشجعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في صحيح مسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يعني مش معقول واحد مدخن يتقدم لخطبة أخت منتقبة وتقبل، أو شاب لا يصلي ويتقدم لخطبة أخت منتقبة وهي تقبل. لا يا أخي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حتى ولو كان مع هذا الأخ الملتزم يعني أموال قليلة، يعني لا تغتري بالمظاهر الكذابة كما نرى في زماننا هذا.
جزاك الله خير.
الله يبارك.
طيب خلينا واقعين أقرب.
نعم.
ونقول ممكن إنسانة تكون ملتزمة.
نعم.
أو هداها الله جل وعلا بعد الزواج.
نعم.
وابتليت بزوج يعصي الله جل وعلا، كيف تتعامل معها، أو ما النصيحة التي توجهها لها لكن بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال. أنا عايز أنتقد، فيعني مش عارفة، معايا أخو جوزي في الشقة، فانا يعني خايفه رحت مثلا انتقب، ومثلا هو مثلا يدخل يعني يكون مثلا في الشقه وكده يعني يشوف وشي، فانا عارفه ان هو ممكن اخو جوزي حرام يشوفني.
يعني بيت مشترك؟
لا مش بيت مشترك، هو يعني احنا هنا في الارياف، فاحنا يعني جوزي بيشتغل هنا واخوه بيشتغل هنا. فيعني خايفه مثلا رحت انتقب وكده ومش واضب على النقاب.
انت حضرتك يعني ليكي شقه مستقله؟
لا هو عايش معانا في الشقه.
يعني هو اخو زوج متزوج ايضا؟
لا مش متزوج،
قاعد مع اخوه. خلاص ماشي،
يعني عايش معانا.
ماشي حاضر.
انا مش عارفه يعني الحل في كده، وعايز حضرتك سؤال تاني.
ماشي، سؤال حضرتك وصل. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا اهلا
لو
وسهلا،
سمحت. وعليكم
اتفضلي.
السلام ورحمة الله
سامع
وبركاته.
حضرتك، اسمعي من التليفون.
أيوة يا شيخ.
اتفضلي اتفضلي، سامع حضرتك.
طيب شيخ، أنا كلمت الحق اللي فات برضه في محجبة، ولكن بس كنت الحمد لله يعني كنت ما كنتش لابسة النقاب، كنت لابسة الحجاب الشرعي بس من غير تغطية الوجه والكفين، والحمد لله دلوقتي لبسته يعني.
ربنا يتقبل منك
يا رب
ويثبتنا
ان
وإياك
شاء
على
الله.
الحق.
بس انا بسأل حضرتك عن، انا ليا اخوات جوزي يعني بس اصغر مني، بس هما رجاله يعني بس اصغر مني،
هما بالغين.
وانا مش ساكنه. مالوفين. اي فانا مش ساكنه معاهم، بس يعني بروح زيارات هناك على طول عشان والدته كده، فمش عارفه البسه قدامهم ولا
حاضر
ايه يعني،
ماشي،
اقعد بالنقاب برضه، هما اصغر مني بس بالغين طبعا.
حاضر حاضر، نجيبك ان شاء
ماشي
الله،
دول.
نجيبك ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. احنا اطلنا كده، الاستاذ اسلام بيقول لي اتصالات اتصالات. السلام
الله
عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. انت اتصال انقطع. اتفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك.
تعمل ايه الاخت اللي ابتليت بزوج موجود معاها ولا يواظب على طاعه الله جل وعلا ولا يطيع الله؟
عليها بالصبر
نعم.
والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا ابتلاء وامتحان واختبار لهذه الأخت، فعليها بالنصح، يعني تتخول هذا الزوج بالنصيحة وبالموعظة الحسنة، بالحكمة أولا ثم بالموعظة الحسنة، كما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. أن تكون حكيما فنانا، يعني ينبغي على هذه الأخت أن تكون حكيمة في دعوتها لهذا الزوج، ولا تمل ولا تيأس. ما بيصليش تقول له: يا حبيبي أنا سمعت المشايخ، أنا سمعت العلماء، يقول الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا خايفة عليك، أنا عاوزك معايا في الجنة يا زوجي يا حبيبي.
أنا أظن
تقول له
إن لو
كده
قالت له الكلمة ده هيصلي.
إن شاء الله هيصلي إن شاء الله. يعني واجب عليها اللي هي تنصحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشيكن الله أن ينزل عليكم عقابا من عنده فتدعونه أو ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، نسأل الله العافية. فواجب علينا أن نتناصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال العلماء: إن الخيرية في هذه الأمة منوطة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله، فإذا تخلت الأمة عن أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله سلبت منها تلك الخيرية. ولقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولقد قال الله تعالى أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
جزاك الله خير شيخ محمد. ننتقل لنقطة خطيرة جدا وسلبية واضحة جدا في كثير من البيوت. هذه السلبية قد تتسبب في تفكيك الأسرة على الإطلاق، وظاهرة خطيرة جدا. إن شاء الله نعود على فضيلتكم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، اتفضل.
سلام.
اتفضل يا أخي. يا ريت تسمعنا من التليفون بعد إذنك. اتفضل يا اخي، سامعين حضرتك.
مش عارف فيك شيخ محمود معايا.
اتفضل.
عبد الرزاق من تونس.
الصوت مش واضح. سامعين حضرتك يا اخي، اتفضل.
مش عارف فيك شيخ محمود.
نعم. توجيه نصيحة للأخوات. هو الأستاذ المخرج بيقول إن حضرتك بتسأل عن توجيه النصيحة للأخوات، نجيبك إن شاء الله، جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. شيخ محمد، الأخت التي تلتزم في بيت وترتدي الحجاب وتستر جسدها عن أهل البيت أو أهل الزوج قد تتعرض لفتنة خطيرة جدا، إن ممكن اللي في البيت كما يقال الممنوع مرغوب، وقد يكون في البيت شاب لا يتقي الله جل وعلا فيتطلع إلى أن يراها أو غير ذلك، ونحن لا نتهم أحدا على الإطلاق ولا نحكم على نوايا أحد، لكن نحافظ على أختنا من أي خطر. فقد تتهاون أختنا الفاضلة أن تخلو بأخ الزوج بحجة أنه أخوها أو أخ زوجها وما فيش فرق ومتربين سواء أو عشرة مع بعض أو كده، فتتهاون الأخت أن هي تكون موجودة معاه في مكان ما فيش غيرهم فيه أو كده، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا. فنريد من فضلتكم توجيه نصيحة لكل أخت تتهاون في هذه القضية.
في البداية عاوزين نعرف أخواتنا الفضليات وأيضا إخواننا الفضلاء في كل مكان معنى الخلوة.
نعم.
الخلوة بكل بساطة شديدة هي أن ينفرد الرجل بالمرأة في غيبة عن أعين الناس.
نعم.
ولو كانت هذه الخلوة بين أصلح الرجال وأتقى النساء فإنها في شرع الله عز وجل محرمة.
نعم.
تاني، الخلوة هي أن ينفرد الرجل بالمرأة في غيبة عن أعين الناس، ولو كانت هذه الخلوة بين أصلح الرجال وأتقى النساء. ما تقولش ده ملتحي، ما تقوليش ده أنا منتقبة، ده أنا تقية، ده أنا ورعة، إلى غير ذلك. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن اكتتبت في غزوة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع أو فانطلق أو انطلق فحج مع امرأتك حتى لا تذهب بغير محرم. هل تفلسف هذا الرجل وقال: إن امرأتي من بيت التقى والورع، إنها الفاضلة، إنها التقية، إنها النقية، إلى غير ذلك؟ كلا والله، ما تفلسف الرجل، امتثل لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ورجع عن فريضة الجهاد وخرج ليحج مع امرأته حتى لا تذهب بغير محرم. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما. وفي رواية عند أحمد أيضا من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا ومعها ذي محرم فإن الشيطان ثالثهما. قال العلماء: أي فإن الشيطان شريك في هذا اللقاء،
حتى وإن كان يعلمها علم الشرع أو يحفظها القرآن.
طبعا حتى لو كان يعلمها القرآن.
طيب، نفصل في هذه النقطة بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، تفضلي.
أشكركم على البرنامج والله يبارك فيك إن شاء الله.
وإياكم.
أنا الحمد لله متحجبة، لكن يعني زوجي لأنه قلبه طيب وكريم بس ما يصليش، يعني الله يهديه، يهدي، بدعي له بالصلاة وكل شيء. وهو يعني جوزني وأنا كنت مطلقة، وأبو الأولاد كان إنسان يعني الله يسامحه ويغفر له، هو ربي لي أولادي هذا، لكن إن شاء الله ربي يهدي للصلاة. السلام عليكم، بشكركم جدا، ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
جزاكم الله خير على اتصال حضرتك، شكرا جدا.
يعني يا شيخ مصطفى، يعني ممكن تكون
الأستاذ إسلام بيقول لي في التصوير، يعني عايزين
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. ممكن حضرتك أسأل الشيخ محمد؟
اتفضلي.
حضرتك يا شيخ محمد، أنا ليا أخت، أختي دي مش محجبة ولا منتقبة ولا لابسة خمار، وهي دلوقتي بتعمل، وكل ما انصحها اقول لها ان هي تلبس النقاب او الخمار اي او حتى شرب وهي نازله الشغل او اي حاجه عشان الفتن اللي موجوده دلوقتي، بتقول لي ان شاء الله ربنا يسهل، ومش بترضى ان هي تستجيب لي لكلامي. وهي غير متزوجه، يعني السن حضرتك سنها كبير، يعني 30 سنه، وبتشتغل وبتيجي كمان متاخر من الشغل، وكل ما انصحها ما بتتقبلش النصيحه. وليه حضرتك برضو والدتي هي أرملة، وبتشتغل برضو غير منتقبة، يعني هي لابسة حجاب عادي مش نقاب ولا خمار، وحضرتك برضو معاها في الشغل شغالين معاها رجالة، فعايزة أعرف بقى حكم والدتي دي، يعني هي طبعا ظروف الحياة إن هي مضطرة إن هي تنزل الشغل ده، فمش عارفة صراحة أنا يعني لازم تنزل الشغل يكون فيه سيدات بس ولا هي كده، يعني الاحتكاك بالرجالة ده حرام. وكنت عايزة أخد رقم بقى حضرتك يا سيدنا الشيخ، أسأل حضرتك في بعض الموضوعات.
ماشي، خدوا من كنترول.
ماشي، شكرا،
جزاكم الله خيرا، شاكرين لصالح حضرتك.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخنا.
طيب،
هو بيحفظها القرآن ونيته سليمة وراجل تقي وما شاء الله؟
لا يجوز. لا يجوز، حرام. إنها خلوة محرمة. إذا خلق رجل بامرأة أجنبية في غيبة عن أعين الناس، إنها خلوة محرمة في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون الرجل يا شيخ مصطفى متزوج بامرأة في غاية الحسن والجمال، ويخلو بامرأة دميمة قبيحة، وسبحان الله حينما يخلو بهذه المرأة القبيحة يزني بها، نسأل الله العافية،
وتبقى أجمل إنسانة في نظره في اللحظة دي.
سبحان الله، مع أن يعني الحلال عنده يعني امرأة في غاية الحسن والجمال، وحينما يخلو بهذه يعني القبيحة أو الدميمة يزني بها. لماذا؟ لأنه خرج عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذي محرم. يعني حينما يخلو الرجل بالمرأة، الشيطان يزين هذه المرأة في نظر الرجل، ويزين هذا الرجل في نظر هذه المرأة. ولقد ورد في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أي الهلاك، الزيادة عند مسلم. قال الليث: الحمو أو الحمو إنه أخو الزوج أو قريب الزوج أو قريب المرأة من غير المحارم. يعني إذا خلى أخوك أيها المشاهد الكريم، إذا خلى أخوك بزوجتك في غيبة عن أعين الناس، إنها خلوة محرمة. إذا خلى أخوك بزوجتك، هذه الخلوة محرمة في دين النبي عليه الصلاة والسلام.
هل إحنا بنقصد يا شيخ محمد نحن نتهم نوايا الناس؟
لا،
ماذا نقصد؟
لا نتهم نوايا الناس والله، يعني ولكن هذه هي الصور المنتشرة في واقعنا الآن يا شيخ مصطفى. يعني هناك صور نراها في هذا الواقع وفي هذا الزمان، صور مؤلمة. يعني الزوجة تفتح لأقارب زوجها أو الباب ويقعدوا معاها وما فيش حد معاها في البيت، تقول له تشرب شاي ولا تشرب قهوه ولا تشرب ايه،
لا انا عايز اكل، مش عارف،
او ممكن ياكل ويشرب ويقعد طول اليوم في البيت والزوج مش موجود. هذا لا يجوز شرعا. هتقولي ده اخو زوجي، عمي، اولادي، لا يجوز، حرام، انها خلوه محرمه. ايضا من صور هذه الخلوه المنتشره في زماننا ان يخلو السائق بالمراه في السياره في غيبه عن اعين الناس، وقد يكون هذا السائق يعني وسيم او جميل، شاب مثلا وسيم، ويخلو بهذه المراه في مكان ما في غيبه عن اعين الناس، انها خلوه محرمه. ايضا ان يخلو الطبيب بالمراه وحدها في غرفه العياده او هكذا، هذه خلوه محرمه.
وظهر حديثا التوك توك، ده بيترتب على مفاسد كتير جدا، وياما سمعنا عن حوادث وقضايا ارتكبت والعياذ بالله في مثل هذا هذه الدب او هذا المركب،
وسيله من وسائل المواصلات. نعم،
فنريد ان نلقي نصيحه سريعه للاخت اللي بتتهاون تركب مع اخ مثلا في توك توك عندنا في مصر هنا، وتروح مثلا مكان من مكان لمكان اخر في خلوه او ما فيش حد في الطريق او كده. دي قضيه خطيره جدا
يا اختي. هذه خلوه محرمه. لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذي محرم، ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. ايضا من هذه الصور ان يخلو الخطيب بمخطوبته في غيبه عن اعين الناس، أيضا بحجة أن يتعرف كل واحد منهما على أخلاق الآخر. وطبعا خاب الجميع وخسروا والله، لأنه بعد ذلك نندم يوم لا ينفع الندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا من آخر هذه الصور المؤلمة من صور الخلوة المحرمة أن يخلو الخادم بالمرأة وحدها في البيت، أو أن يخلو الرجل بالخادمة وحدها في البيت.
جزاك الله خير. من أهم السلبيات اللي بتصدر من بعض أخواتنا عفى الله عنهن، ان ممكن تكون الاخت محجبه في كامل حجابها الشرعي، ستلجم جمع بدنها، لكنها تتهاون أن تمشي مع فتاة متبرجة.
الله أكبر.
بحجة مثلا أن هي صاحبتها في الدرس أو في الجامعة أو
أختها مثلا
أو قريبة لها أو... نعم. فتتهاون أن تسير معه مع أنها قد تعرض لمعاكسات، تتعرض لأي شيء، فما خطورة مثل هذا الأمر؟
طبعا كون الأخت المحجبة المنتقبة الملتزمة في الظاهر يعني، ونحسبه إن شاء الله يعني في الباطن كذلك، يعني هذه الأخت حينما تمشي مع الأخت المتبرجة يعني بتلفت انتباه الناس. لماذا؟ لأن هذه المحجبة كأنها أقرت بوضع هذه الغير محجبة أو هذه المتبرجة، كونها بتمشي معها يبقى هي مقرة بما تفعله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فينبغي على هذه الأخت الفاضلة المحجبة المنتقبة ألا تمشي مع متبرجة. نعم عليك بالنصيحة، نعم عليك بالنصيحة، واجب عليك النصيحة، أن تتخولي هذه المتبرجة بالنصح بالحكمة الشديدة.
لكن المحظور أنها تسير معها في
ولكن
الشارع.
المحظور اللي هي تمشي معها.
نعم.
لا يجوز.
نعم.
لا يجوز أن تمشي معها. ليه؟ لأن أما بتمشي معها يبقى أنت مخقرة بما هي عليه. هذا
هل
إقرار
في
منك.
هل ده في انتقاص من قدر الأخت اللي لم يقدر الله جل وعلا لها الهداية؟
لا والله يعني ليس هذا انتقاص من قدرها، بل يعني نحن نتمنى لها الخير ونتمنى لها أن تدخل الجنة. أقسم بالله العظيم يعني أننا ما تحدثنا في مثل هذه الموضوعات إلا لأنك غالية، والله ثم والله إنك غالية، فنحن نريد لك الجنة. لقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني لا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. فيعني نحن نوجه هذه النصائح الغالية إلى الأخت الفاضلة المتبرجة حتى يعني تسير مع ركب أمهات المؤمنين.
نعم.
إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يرزقنا.
نعم.
وجميع المسلمين في كل مكان الجنة.
نعم.
إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خيرا.
جزاكم.
وطبعا سلبية أخرى يعني منتشرة جدا.
نعم.
في الزمان اللي احنا فيه يعني منتشر مسألة التسول، كله عاد الآن ظروف المعيشة ضيقة وناس كتير جدا اضطرت إلى أن تخرج وتتسول، قد يكون مضطر وقد يكون غير مضطر.
نعم.
فممكن أخت ربنا يهديها تلبس نقاب وتقعد عشان تمد إيدها للناس أو تقابل الناس وبكل يعني بجاحة وبكل عدم حياء تقابل الناس وتكلمهم ويديني حاجة أو أعمل لي كذا أو أعمل لي كذا، أو تجلس في مكان منتشر فيه الشباب وتلبس النقاب عشان محدش يعرفها.
نعم.
وتتسول.
نعم.
فماذا نقول مثل هذه الأخت بعد هذا الاتصال؟
نعم.
جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا يا حاجة، تفضلي.
وعليكم الشيخ.
اتفضلي. عليكم السلام.
عندي سؤال لو سمحت.
اتفضلي. سمعني حضرتك.
بنسأل أني شو يعني زوجي يعني معالج، هو
يعني إيه معالج؟
يوقف الناس وفي بعض النساء يستأثروا فيه بالهاتف.
بيعالج هو
يعني
دكتور طبيب ولا بيعالج الناس بالقرآن؟
لا هو شيخ يعني حامل كتاب ويرقي في الناس يعني بالرقية الشرعية. وفي بعض النساء يعني يستشيروا فيه في عن طريق الهاتف، هل يجوز منع يكلمهم عن طريق الهاتف او لا؟ احيانا هو بيكلم في الوحدة يعني قريب فترة زمنية معينة هو بيكلم فيها. هل يجوز ذلك او لا؟
جزاك الله خيرا. سؤال حضرتك وصل، جزاكم الله خيرا. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم. لو سمحت اسأل الشيخ.
اتفضلي.
انا والله بحفظ قرآن. بس بحفظ عندي شيخ ويعني هو يعني زي ابوي يعني هو كبير في السن وكذا، ف فانا في عندنا يعني اخوات بيحفظوا، بس بصراحه يعني ايه المكان بعيد وكده، وانا الشيخ اللي جنبنا ده قريب. فانا يعني هو جد ابويا يعني صراحه، واحنا بنقعد قدام مسجد في حته واسعه كده يعني، ومش جوه مسجد ما بيخلاش بينا يعني، وبعد كده في بنات كتير معانا يعني.
طب انت حضرتك منتقبه؟
انا منتقبه الحمد لله.
تقبل الله
يعني
منا.
انا بصراحه يعني بمشي بدل البيشه، بس لما بقعد قدامه مش بدل البيشه يعني،
حاضر
ما بدريش عينيا.
حاضر،
عايزه يعني تفيدوني
نجيبك ان شاء الله. جزاك الله خيرا. تفضل شيخ محمد، ظاهره التسول.
نعم
تفضل.
في البداية أقول يعني هذه الأخت التي تلبس النقاب من أجل أن تتسول، لا أعتقد أنها ملتزمة في البداية. هذه الأخت التي تلبس النقاب غطاء الوجه تغطي وجهها من أجل أن تتسول وأن تمد يدها للناس، لا أعتقد أنها ملتزمة. مستحيل أن تكون ملتزمة بتعاليم الإسلام وبتعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم الإلحاف في المسألة، وهذه رسالة أوجهها إلى إخواننا وأخواتنا الذين يتسولون في الشوارع والطرقات. يعني أنا كثير السفر فأرى هذا يعني يوميا، آلاف مؤلف كل الدنيا عدد بتتسول الآن، كل الدنيا الآن بتمد إيديه مش عارف إيه اللي بيحصل. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، والحديث رواه مسلم في صحيحه. بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، يعني قطعة لحم، تعبير عن ماذا؟ عن ذلة السؤال والإلحاف في المسألة. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يمد يده فيسأل الناس، يسأل هذا وهذا يمنعه. نسأل الله العافية من هذه الصفة الذميمة ألا وهي سؤال الناس. أنا أقول أيضا وأركز، هذه الأخت التي تلبس النقاب لتدار فيه زي ما بنقول بالبلدي، هذه ليست بملتزمة. نعم هذه تسيء إلى النقاب وإلى المنتقبات
والإثم مضاعف إن كانت لا تستحق
طبعا،
فهي تتحمل إثم التسول
طبعا،
وإثم أنها تسيء للنقاب وإلى شعيرة من شعائر الإسلام
طبعا.
نعم
طبعا.
جزاك الله خير.
وجزاكم أحسن الله.
من ضمن المشكلات اللي وصلت لنا أن في بنت مثلا أخت من أخواتنا بتطلب العلم وبتتعلم وبتجتهد في العلم، ونسأل الله عز وجل أن يعلمهن وأن يوفقهن لما يحب ويرضى، لكن ممكن لكثرة مداومتها على طلب العلم وحبها للعلم ممكن تقصر في أعمال البيت، مساعدة أمها في البيت وقيام بشؤون البيت وخدمة والدها إذا كانت لم تتزوج، أو خدمة زوجها إذا كانت متزوجة، فماذا نقول لها؟
أقول لها: يا أختي أنت بفضل الله من الله عليك بالالتزام في الظاهر فبالحجاب والنقاب، فينبغي عليك أن تحولي هذا إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت، صالح الجسد كله أو صالح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا كما قال الحافظ ابن حجر أمير البدن، فبصلاحه تنصلح الرعية وبفساد تنفسد الرعية. فينبغي على هذه الأخت الفاضلة أن تسمع كلام الأب، أن تسمع كلام الأم. إن أعظم الحقوق علينا على الإطلاق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، لأن الله عز وجل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. يعني أبسط شيء قرن الله جل وعلا، كما هو معلوم أنه إذا اقترن الشيء بأمر معين كان له أهمية قصوى، كان للأمر المقترن به أهمية أيضا. وهذا يعني متوافر في حق الوالدين في الأمر والإحسان إليهما.
وقضى
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان.
قل تعالى
وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان.
نعم نعم.
إلى غير ذلك من الآيات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لقد أخذت العهود والمواثيق على الأمم من قبلنا لرعاية هذا الحق والقيام به وأدائه.
يعني وإذ أخذنا من كلام تفضل
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان.
جزاك الله خير. أفهم من كلام حضرتك أنه ممكن ده يكون عقوق بحجة أنها تطلب العلم لكن تقصر في القيام بخدمة أمها إذا كانت محتاجة إليها والقيام بخدمة زوجها إن كان محتاجا مع أنها تتعلم الدين. هل يعد ذلك عقوقا وعصيانا للزوج؟
طبعا للأب والأم
عقوقا للأب والأم وعصيانا للزوج
طبعا
وتفريط في حقه.
نعم هذا عصيان. يعني يكون الأخت الملتزمة بتسمعش كلام الأب أو الأم قبل الزواج وبعد الزواج ما تسمعش كلام الزوج.
نعم.
لا يجوز.
نعم.
لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يعني إذا أرادت أن تدخل من باب الصيام دخلت.
نعم.
من باب الصلاة دخلت من باب الجهاد دخلت. وكما هو معلوم أن أبواب الجنة ثمانية من أي أبواب الجنة شاءت دخلت أبوابها حق ثمانية أتت بالنص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منهم داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وافى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاك الله خير. ثبتنا وإياكم. الحديث ذو شجون.
الله يبارك فيك.
نود الإطالة لكن نعرج سريعا على بعض الاتصالات التي وصلت. الأخت التي سألت أن بعض الأخوات يخلعن النقاب في الأماكن العامة فما النصيحة؟
طبعا هذه ظاهرة منتشرة بالفعل. صحيح. يعني منتشرة في زماننا وفي أيامنا. وتقول أيضا يعني أما بيبقى في وفاة حد ممكن تخلع النقاب وتمشي في الشارع وهي غير منتقبة رفع للبيشة مع أنها في الأصل منتقبة. يعني تقول لك من الهم والحزن اللي أنا فيه يعني. طبعا لا يجوز.
أو ممكن من فجعة المصيبة تتهاون في مثل ذلك هل يعد ذلك عذر؟
والله إذا كان يعني إذا كان يعني العقل قد ضاع في هذا الوقت يعني
في الحالة دي بس
أحيانا طبعا يعني تعذر ولكن مش
لكن إذا كانت واعية ومدركة لما تفعل يحرم
لا يحكم. لا يجوز. كنا نغطي وجوهنا من الرجال هذا كلام أسماء رضي الله عنه.
ابن عمها أو ابن خالتها أو زوج أختها ينفع تخلع النقاب قدامه؟
لا يجوز.
نعم.
ولا ينفع تصفحه وهذا يعني منتشر أيضا. تسلم على زوج أختها أو تسلم على ابن خالتها ولا ابن عمتها ولا ابن خالها ولا ابن خالتها لا يجوز. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. ما كان يبايع إلا بالكلام صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امرأة لتبايعه صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نصافح النساء. لما مدت يدها قال إنا لا نصافح النساء. هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني البعض ممكن يلبس عليه مسألة السلام والمصافحة.
لا
السلام هو إلقاء السلام.
السلام إلقاء السلام. وطبعا
مسألة بضوابط.
بضوابط. طبعا يجوز إلقاء السلام على النساء.
إذا
أمنت الفتنة.
نعم. نعم.
يجوز إلقاء السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أمنت الفتنة.
إذا أمنت الفتنة. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصبة من النساء قعود.
نعم.
فسلم عليهن. يعني
نعم.
ألقى عليهن السلام.
جزاك الله خير. الأخت السائلة اللي تسأل ان بنتها تمسك المصحف بايديها اليمين فبتتعب شويه فبتمسك بايدها الشمال هل ده في حرج؟
لا أعلم دليلا والله تعالى أعلم من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك، لا أعلم دليلا من الكتاب أو السنة يمنع ذلك، فلا حرج والله تعالى أعلم أن تمسك هذه الأخت المصحف إما باليمين أو بالشمال، لا بأس، لا حرج إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. الأخت اللي اتصلت وسألت أن زوج أخو زوجها قاعد معهم في شقة واحدة، هو مش متزوج وهي عايزة تنتقب، فالموضوع طبعا له ملابسات كثير جدا، لكن نصيحة عامة
أقول لها انتقبي، فإذا عزمت فتوكل على الله، توكلي على الله والبسي النقاب إن شاء الله، ولكن طبعا ما ينفعش تكشفي النقاب، ما ينفعش تكشفي وجهك أمام أخو الزوج،
لكن تتحرى،
ولكن تتحرى طبعا
أنها تستثر منه
طبعا، وما ينفعش اللي هو يخلو بها وهي تخلو به في البيت، بدل يعني هو إذا كان كبير كما تحكي ما ينفعش.
طيب عايز نوجه كلمة للزوج،
أقول لهذا الزوج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذي محرم، كن غيورا كن غيورا.
نعم.
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
وهو يجتهد إن كان في مثلا مكان آخر يقعدوا فيه أو كذا، يجتهد بقدر
يجتهد.
جزاك الله خير شيخ محمد. إخوات زوجها ينفع تكشف قدامهم النقاب؟
برضو ما ينفعش، قلنا لا يجوز.
جزاك الله خير. هي تسأل وتقول محجبة ولكن زوجها لا يصلي، يعني ما شاء الله ملتزمة يعني، لكن جوزها ما بيصليش وهي كلمته كتير وما بيستجبش، فماذا تنصحها وتنصحه؟
أنصحها بالصبر وبالحكمة والموعظة الحسنة، لا تيأسي، يعني هاتيله شريط من الشرايط زي شريط الشيخ محمد حسين يعقوب حفظ الله تعالى ترك الصلاة، أو شريط الشيخ محمد حسان ترك الصلاة مثلا، وسمعيه قولوا له اسمع كلام المشايخ وكلام العلماء، قال الله تعالى كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خايف عليك أنا بحبك، قولي له كده، ووجه يعني رسالة إلى هذا الزوج الفاضل، إياك وترك الصلاة، يقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لقد سماهم الله مصلين لكنهم لما تهاونوا عن الصلاة وأخروها عن وقتها وعدهم بالويل، والويل هو شدة العذاب، وقيل هو واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حرقه، نسأل الله العافية، والأدلة على ذلك كثيرة تحتاج إلى
ثقاتي. هي أخت بتنصح أختها أنها تلبس الخمار أو الحجاب وتقول لها إن شاء الله ألبسه.
نعم.
سريعا ماذا؟
طبعا ما علينا إلا هداية الدلالة، يعني اللي أنا أقول لفلان تعالى صلي يا فلان البس النقاب، هذه تسمى بهداية الدلالة، اللي أنا بدل فلان على إيه؟ على الخير، كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذه تسمى بهداية الدلالة، فهديناهم ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، هذه الهداية التي إيه؟ نملكها جميعا، إلا أنا أبلغ عن دين الله، ما عليك إلا البلاغ. أما هداية التوفيق فهي بيد الله وحده، قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ما عليك إلا البلاغ.
جزاك الله خير. سريعا، الأخت اللي اتصلت وتقول أن زوجها بيعالج بالقرآن وفي نساء بيتصلوا به،
عليها اللي هي ترد على الاتصالات وتقول له في أخت بتسأل عن كذا وكذا، يعني سدا للزريعة ومنعا للشبهات والفتن.
نعم. الأخت اللي اتصلت وبتسأل أن هي منتقبة وتحفظ القرآن عند شيخ مثل والدها في حضرة كثير من النساء في المسجد في حلقة كبيرة،
أنصحها لو معاها محرم يكون أفضل، يكون معاها محرم، يعني أخوها يروح معاها وهي بتسمع القرآن، والدها، أي حد من محارمها إن شاء الله.
جزاك الله خير. مضى الوقت سريعا،
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ محمد حديثك ممتع،
اعزك
ونود لو جلسنا حتى الفجر والله.
جزاك
الله خير شيخ محمد، ونسال ان تقبل منا ومنكم صالح الاعمال
يا رب. ومنا ومنك.
اختي الفاضله، اخشى ان نكون قد شققنا عليك، فاني والله اعلم ان هذه الكلمات ربما تكون قاسيه عند بعض اخواتنا، تلك التوجيهات التي طرحناها ما هي الا نداءات محب لك وخائف عليك من عذاب الله جل وعلا، لكن إن كانت التوجيهات قاسية فليس من الحكمة أن نرفضها، وليس من الحكمة إن كان الدواء مرا أن لا يأخذه المريض، فأرجو أن تكون هذه التوجيهات وتلك النداءات بداية خير وبداية وقوف على هذا الدين بشموليته وكماله. انهضي بالدعوة إلى الله جل وعلا لكي ننصر ديننا، لكي نظهر للناس معنى الالتزام بصورته الحقيقية التي ربما قد تكون طمست عند كثير من الناس. فحال أمتنا يندى له الجبين، فالأمة بحاجة إليك، والأمة بحاجة إلى أن ينتشر الطهر والفضيلة، وإلا فإن تخليت أنت عن نصرة الدين فمن ينصره؟ وإن تكاسلت عن نشر الفضيلة والعفة فعلى يد من تنتشر؟ أخت الفاضلة، كوني لله كما يريد، يكن الله جل وعلا لك كما تريد. وأود أن أهدي هذه الأبيات لشباب الصحوة وفتيات الصحوة، وكل فتاة تمسكت بدينها وتمسكت بطهارتها وعفتها، فأقول: صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعذقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى، ورأيت حولك جيلنا الحر الذي فتح المدى بوابة وتألقا، يا جيل صحوتنا أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك قدوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا رأيتك شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويثبت أخواتنا الفضليات على الحق، إنه على كل شيء قدير. ولا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن محمد ابن حمد بسيوني، جزاك الله خير شيخ محمد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولا أنسى أن أشكر فريق العمل وعلى رأسهم الأستاذ إسلام لغة، الفريق العمل الذين يعملون وراء الكواليس كما يقولون، لكن جهدهم عند الله جل وعلا وأجرهم بإذن الله جل وعلا محفوظ. أحبتي في الله، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.